الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطاهرين. كلامنا في باب جديد، والباب الجديد هو باب الإطلاق والتقييد. التفت، لأننا بينا علاقة المتكلم بالمخاطب هي علاقة الطبيب بالمريض، فيجب كما أن الطبيب يراعي حالة المريض، كذلك يجب على المتكلم أن يراعي حالة المخاطب، صحيح؟ فلهذا قلنا يراعي مقتضى الحال. فتارة يلقي كلامه إلى المخاطب مطلقا، يأتي كلامه ماذا؟ مطلقا. فنقول لمحمد سعيد جلوه مثلا كل، أو مثلا أقول لمحمد سعيد جلوه أدرس طالع، هذا كلام مطلق. أو مثلا تارة أقول لمحمد سعيد جلوه جاء رجل، لا أقول أي رجل، كلامي يطلق. لكن تارة ألقي كلامي إلى المخاطب مقيدا، مقيدا يعني ليس بمطلق. زين، التقييد ما هو درسنا في علم النحو؟ التقييدات الخمسة. يعني ما هي التقييدات الخمسة؟ التقييد بالصفة، جاء رجل مؤمن، تقييد أم لا؟ التقييد بالبدل، التقييد بعطف البيان، التقييد بماذا؟ بعطف النسق، جاء زيد وعمر، كل هذه التقييدات. التقييد بالتأكيد، هذه التقييدات الخمسة. وعندنا غير هذه التقييدات تقييدات أخرى، مثلا تقييد بالمفعول، ضربت زيدا، إذا أقول ضربت هذا مطلق، ضربت من؟ لكن لما تقول ضربت زيدا قيدته أم لا؟ هذا تقييد. التقييد بإن الشرطية، إن تضربني أضربك، تقييد أم لا؟ تقييد بإذا الشرطية، أصلا هو شرط، الشرط تقييد. أقول إذا جئتني ماذا؟ أكرمك. فكلامنا الباب الخامس، التفت إن شاء الله من غد تأتون على الوقت، نحن عندما يضرب الجرس نبدأ بالدرس حتى نستفيد من الوقت، وإن شاء الله على حسب قدرتنا نستفيد من الملزمة، لكن أنتم إن شاء الله تطالعون الملزمة كثير. فمثلا الباب الرابع التقديم والتأخير، هل طالعتم الملزمة أم لا؟ طالعوا، لا فقط نقول طالعوا، طالعوا واقعا. يعني نحن لا، يعني لسبب ضيق الوقت إذا قدرنا مثلا كل بابين أو ثلاث نأتي نذكر أمثلة على الملزمة، لكن أنتم طالعوا. مثلا إذا تم درس الإطلاق والتقييد أو التقديم والتأخير، طالعوا على الملزمة الأمثلة، هل هي عشرة أو أكثر، طالعوها إن شاء الله. الباب الخامس الإطلاق والتقييد، قلنا المتكلم تارة يلقي كلامه إلى المخاطب مطلقا، يقول التفت، لأن هذه الدروس لا أبين كل هذه الدرس اليوم، بعض الدروس نحوية مكررة. تارة يلقي كلامه مطلقا، جاء رجل، وتارة يلقي كلامه مقيدا بقيد. المهم، من هو في درسنا اليوم؟ المصنف يبحث فقط التقييد، الإطلاق لم يكن فيه سبب وفائدة، واضح أم لا؟ لأن الإطلاق يوافق الأصل، جاء رجل، والتقييد لأنه قيد، يقيد الكلام، فالفائدة في الإطلاق أم في التقييد؟ في التقييد. لهذا المصنف يبحث أي شيء؟ التقييد. ما هي التقييد؟ ما هي المقيدات بعبارة أخرى؟ المتكلم يقيد كلامه بأي شيء؟ نقول المتكلم تارة يقيد كلامه بالتوابع الخمسة، يقيد كلامه بالصفة، لهذا أول يقول التقييد بالوصف. تارة المصنف يقيد كلامه بالعطف، يعني عطف النسق أو عطف البيان. وتارة المصنف يقيد كلامه بالتأكيد أو البدل، وتارة لا يقيد المتكلم كلامه بشيء آخر، مثلا منه مثلا يقيد كلامه بالمفعول. فرق بين أن تقول ضربت وبين أن تقول ضربت زيد. إذا تقول ضربت هذا يدل فقط على صدور الضرب منك، ويدل على وقوع الضرب على أي شخص لا لم يعين. أما لما تقول ضربت زيدا قيدته أم لا، يدل على وقوع الضرب منك على زيد يقيد. وتارة المتكلم يقيد كلامه بإن الشرطية، إن ضربتني أضربك، فهذا يدل على تقييد الضرب منك إذا ضربك فلان، وكذلك إذا الشرطية. لهذا التفت إلى بحثنا، أول يقول التقييد بالوصف، هذا بحثه نحوي تماما، وبعده التقييد. انظر إلى السطر الأول، فإن كان عطف بيان، انظر إلى السطر الرابع، وإن كان عطف نسق. الصفحة الثانية التقييد بالعطف، انظر التقييد بالعطف، فإن كان عطف بيان، السطر الرابع، وإن كان عطف نسق. تعالنا الصفحة 71، انظر إلى في الحقيقة وسط الصفحة، أما التقييد بالمفعول وجدت العبارة، والتقييد بالبدل والتأكيد ونحوها، فنعرض عن ذكرها لوضوح نكاتها في النحو. تعال إلى آخر شيء المهم، التقييد بالشرط، تارة المتكلم يقيد كلامه بالشرط، التقييد به يكون لأغراض تؤديه معنى أدوات الشرط. هذا فهرس الكلام، فهرس بحثنا. نحن اليوم نريد أن نكمل كل هذا الباب لأن ما فيه نكتة، نأتي واحد بعد واحد. فانظر بحثنا يكون هكذا، بحثنا يكون في الإطلاق والتقييد ينقسم إلى هذه المباحث. أولا الكلام في التقييد، لأن الفائدة تكون في أي شيء؟ في التقييد لا في الإطلاق. جاء تقول جاء رجل، هذا مطلق أم مقيد؟ مطلق. ضربت مطلق أم مقيد؟ مطلق. أكرم رجلا مطلق أم مقيد؟ مطلق. أما لما تقول جاء رجل مؤمن مقيد، ضربت زيدا مقيد، هذا مقيد بالصفة وهذا مقيد بالمفعول، صحيح أم لا؟ أو أكرم رجلا عالما، هذا كذلك مقيد بأي شيء؟ بالصفة. الفائدة تكون في أي شيء؟ في التقييد. فتارة التقييد يكون بالوصف، وتارة يكون بعطف البيان، وتارة يكون بعطف النسق. مثلا الله يقول ووهبنا له إسحاق وماذا؟ أو لا ويعقوب، صحيح؟ هنا عطف عطف نسق أم لا؟ قيده. آدم يقول ما هو معنى التقييد؟ هنا يصني يتصور تقييد، يقول نعم التقييد. والإطلاق ما هو؟ الإطلاق يعني عام، الكلام عام. أصل الكلام كان مثلا وهبنا له إسحاق ووهبنا له يعقوب، فبعطف النسق صار مختصرا أم لا؟ والتقييد يعني بعبارة أخرى يناسب ماذا؟ الاختصار، فلهذا يدخل في بحثنا. الرابع التقييد بالبدل، الخامس التقييد بالتأكيد، السادس التقييد بالشرط. فدرسنا يشتمل على ستة، التفت من الأول إلى الخامس كله مر علينا في علم النحو، يعني نحن فقط اليوم نذكر خلاصة هذا الدرس. المهم السادس، لهذا أصلا المصنف الخامس والرابع ونحن نضيف السادس هنا التقييد بالمفعول لا نخطأ، وهذا السابع تقييد بالمفعول نحو ضربت، ضربت مطلق، أما ضربت زيدا مقيد. المصنف يقول التقييد بالمفعول والتأكيد والبدل أصلا نعرض عن ذكرها، صلى نبحثها. فنأتي نحن نبحث الجميع من الأول إلى السابع، فقط التفت. أولا التقييد بالصفة مر علينا في علم النحو، لهذا الصفحة الأولى والصفحة الثانية أصلا لا أطبقها، فقط أذكر لك درست في النحو. تذكر إذا كان الصفة والموصوف معرفتين ما هي فائدة التقييد؟ البيان، وإن كان نكرتين. انظر العبارات كلها واضحة نفسها، هذان فائدتان أصليتان، والفوائد غير الأصلية. تارة بسم الله الرحمن الرحيم يأتي لي مدح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذم، إلهين اثنين تأكيد، صحيح أم لا؟ إني عبدك المسكين ترحم. انظر إلى الكتاب، يقول الصفة، انظر دق، الصفة إن تلت النكرة فهي مخصصة، وإن تلت المعرفة فهي موضحة، والأولى، الأولى يعني ماذا؟ المخصصة. تأتي لماذا؟ لغرض زيادة الفائدة، لأن الشيء كلما ازداد خصوصا يعني تخصيصا ازداد فائدة. أنت لما تقول جاء رجل مؤمنون صار فيه تخصيص أم لا؟ إذا تقول جاء رجل عام يعني كل رجل، لما أقول لك اعتق رقبة يشمل كل رقبة أم لا؟ كافر ومؤمن. أما لما أقول اعتق رقبة مؤمنة، تقيد أم لا؟ صار مخصص أم لا؟ وكل شيء ازداد خصوصا ازداد فائدة، كما يظهر بالنظر إلى قولنا قال رجل، وبالنظر إلى قال رجل مؤمن. هذا حول المخصصة. والثانية، الثانية يعني ماذا؟ انظروا إلى العبارات. الثانية يعني ماذا؟ الموضحة. مثل ماذا الموضحة؟ جاء زيد العالم، زيد العالم موضحة أم لا؟ زيد تأتي لأغراض متعددة أكثرها يفهم من نفس الصفة، لذا تعددت الأغراض بتعدد المعاني التي تدل عليها الصفات. فنقتصر على ذكر أهمها. أقول ما هي؟ نقول تلك الفوائد غير الأصلية الذي ذكرناها في كتاب الهداية وفي النحو السادس، وهي المدح والذم والترحم والتأكيد، هذه تعد من أغراض الموضحة. فلهذا إذا سألوكم فائدة النعت المدح والذم والترحم والتأكيد، هذه من فوائد التخصيص أم التوضيح؟ ماذا تقول؟ ما التوضيح؟ لهذا يقول تأتي لأغراض متعددة، نقتصر على ذكر أهمها. قصد المدح والثناء بسم الله الرحمن الرحيم، قصد الذم والتحقير، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الكشف عن حقيقة الموصوف وبيان معناه، المعي الذي، المعي موصوف أم لا؟ من هو؟ ما هي الصفة؟ الذي. باقي الموصوف والصفة نكرتان أم معرفتان؟ معرفتان، فتكون موضحة أم مخصصة؟ موضحة. لكن الألمعي واضح أم لا؟ فإن الألمعي معناه الذكي المتوقد، لكن الوصف بعده من هو الوصف؟ الذي يظن بك الظن، هنا مما يكشف معناه ويوضحه. الفائدة الرابعة الترحم، أنا عبدك الذليل. الخامس قصد التأكيد، فإذا نفخ في الصور نفخة، نحن درسنا في علم الصرف نفخة على وزن فعلة تدل على أي شيء؟ مرة. كلمة واحدة تأكيد، إلهين يدل على اثنين أم لا؟ فاثنين تأكيد. تارة لا تعين المراد، الصفة تذكر لتعين المراد. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، صحيح أم لا؟ أقول سؤال، قال ما من دابة في الأرض، قلنا الجار والمجرور بعد النكرة تكون ماذا؟ صفات. ولا طائر يطير، قلنا الجملة بعد النكرة ماذا؟ صفات. فهنا صفات أم لا؟ حيث وصف دابة وطائر بما هو من خواص الجنس، يعني الدابة تدب على الأرض أم لا؟ الطائر يطير بجناحي أم لا؟ فهنا أصلا هي واضحة أم لا؟ ذكر ووصف بما هو من خواص الجنس. ليريد أن يبين أن القاص منهما إلى الجنس دون الفرد، يعني الله يريد أن يقول المراد أفراد الدابة وأفراد الطائر أم لا جنسهما؟ جنسهما. هذا التقييد بالواصل. كل درس هذا الدرس نحو أصلا درسناه في الهداية في هذا الكتاب النحو السادس المبادئ. يعني ما عندنا شيء جديد. زين أقول الثاني، ما هي الفائدة في تقييد الكلام بعطف البيان؟ أنت تقيد الكلام بعطف البيان أم لا؟ اذكر لي مثال لعطف البيان. جاء زيد ابن عبد الله، صحيح أم لا؟ قلنا عطف البيان أن اسم الثاني يكون أشهر من الاسم الأول. ومر عليك في علم النحو عطف البيان مثل الصفة، صحيح أم لا؟ عطف البيان فائدته نفسه فائدة الصفة، يعني كل هذه الستة تتكرر. يعني إن كان نكرتين فعطف البيان مخصص، إن كان معرفتين فعطف البيان فائدته التوضيح، وتارة يخرج من التوضيح ويفيد ماذا؟ المدح، ويفيد الذم، ويفيد الترحم، ويفيد التأكيد، ويفيد بيان ماذا؟ المراد، وهكذا. ولهذا يقول فإن كان التقييد وإن كان الوصف النوع عطف البيان فهو كالنعت في مجيئه للإيضاح وإزالة الاشتراك. يوضح إزالة الاشتراك يعني إيه؟ يعني لما تقول جاء صديقك خالد، هنا صديقي عشرة، ولما تقول خالد أزلت الاشتراك أم لا؟ ووضحت الكلام أم لا؟ مع أن صديقك نكرا معرفة، معرفة. وقد يستعمل في غير الإيضاح مثل النعت كالمدح، جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام والكعبة معرفتان أم لا؟ هنا تفيد التوضيح؟ لا، أن البيت الحرام يوضح الكعبة؟ لا، لأن الكعبة أشهر من البيت الحرام، صحيح أم لا؟ انظر التوضيح، يعني الثاني أوضح من الأول، خالد أوضح من صديقك، هنا البيت الحرام أوضح من الكعبة؟ الكعبة أشهر عند المسلمين. فهنا نقول ليس فائدته الإيضاح، فائدته ماذا؟ المدح. قال الكعبة البيت الحرام، يريد أن يمدح ماذا؟ يريد أن يمدح الكعبة بكلمة البيت الحرام. زين ندخل في القسم الثالث، إذا كان التقييد بعطف النسب ما هي فائدتها؟ أكبر فائدة ما هي الذي ذكرت لك؟ الاختصار. انظر انظر، عطف النسق فائدته ماذا؟ الاختصار في الفعل. انظر أفضل مثال، جاء زيد وعمر، أصله ماذا كان؟ جاء زيد وجاء عمر، فأنت بعطف النسق ماذا فعلت؟ اختصار. وإن كان عطف النسق فيأتي لأحد أمور نكتفي بذكر واحد منها، من هو المهم؟ هو أن يقصد التفصيل مع اختصار. نقصد التفصيل لكن الكلام ماذا؟ مختصر، يعني بكلام مختصر نشير إلى مطلب مفصل. مثلا وهبنا له إسحاق ويعقوب فإن كلا من الموهبين، يعني الذي وهبهم الله، لو لم يعطف أحدهما على الآخر بأن ذكر بلفظ يجمعهما، إن لم نذكرهما بلفظ جامع، يعني إن لم نقل وهبنا له إسحاق ويعقوب لابد ماذا نفعل؟ لحصل إجمال وإبهام، صحيح أم لا؟ بخلاف ذكرهما بالعطف فإن فيه تفصيل أم لا؟ تفصيل لهما، وهو أخصر، أخصر من أن يقال ووهبنا له إسحاق ووهبنا له. وأنت درست العطف على كم قسم؟ انظر كل الدروس نحوية ما عندنا شيء بلاغي. العطف على كم قسم؟ العطف بالحروف على قسمين، تارة العطف لفظا ومعنى، وهو بأي شيء يكون؟ الواو ثم حتى الفاء، صحيح أم لا؟ هذه المهمات. وتارة العطف فقط لفظا ويكون بلا بل لكن. من هو المهم من القسمين؟ من هو المهم من القسم الأول؟ الواو، وبعده الفاء، وبعده حتى، لهذا ثم يأتي بعد ذلك. الواو يأتي لإيه؟ مطلق الجر، الفاء الجر مع ترتيب بارك الله واتصال، ثم الجر ترتيب وماذا؟ تراخي، حتى تدريج بين الأجزاء أكلت السمك حتى، واضح أم لا؟ لهذا هو يأتي يقسم. وإذا كان العطف بالفاء أو بثم أو بحتى، كان التفصيل يرجع إلى الفاعل والمفعول أو إلى الفعل. إلى الفعل، جاء زيد فعمر، أفدت تفصيل الفعل، يعني جاء زيد فجاء أمر، يعني الترتيب في المجيء أم لا، هذا معناه. يعني ثم تفيد الترتيب أو الفاء تفيد الترتيب، ترتيب الفعل أم ترتيب الفاعل؟ ترتيب المجيء، ترتيب الفعل. وأنه كان المجيء من عمر بعد كون المجيء من زيد بلا فاصلة، هذا في ثم أم الفاء؟ هذا في الفاء، لا في الترتيب الآن يفصل، هذا في الفاء. ولو كان العطف بثم أفادت التفصيل المذكور. من هو التفصيل المذكور؟ انظر الدروس النحوية أنتم نسيتموها. التفصيل المذكور من هو؟ يعني تفصيل الفعل، تفصل الفعل بترتيب، أن المجيء أول يكون من زيد وبعد ذلك يكون من عام، لكن مع التراخي. وهذا أخصر من قولك تقول جاء زيد وعمر بعده، أو أفضل أم لا، أخصر أم لا، فورا أو متراخيا. سواء كان، انظر جاء زيد وعمر بعده، سواء كان فورا، يعني عمر جاء بعد زيد فورا، أو جاء بعد زيد تراخيا، مهما كان جاء زيد ثم عمر أخصر من هذه العبارة. لأنك إذا تريد أن تعطف بثم، لابد أن تقول جاء زيد وعمر بعده متراخيا. إذا أردت أن تعطف بالفاء، لابد أن تقول جاء زيد وعمر بعده فورا، فورا يعني الفاء، متراخيا يعني ثم. نقول جاء زيد فعمر، وجاء زيد ثم عمر، أخصر من هذين العبارتين. أما حتى هي تفيد التدريج بين أجزاء ما قبلها من الأضعف إلى الأقوى أو العكس. فأنت تقول قهرنا الجيش حتى الكمات. الكمات يعني ماذا؟ يعني القهرمان الشجاع. قهرنا الجيش يعني كسرنا الجيش، فزنا على الجيش حتى الكمات. حتى يفيد التدريج أم لا؟ يعني قتلنا واحد بعد واحد ووصلنا من الضعيف إلى الأقوى. أو قدم الحاج أو الحجيج جمع الحاج حتى المشاة. هنا المقصود بالحجيج يعني الحجيج الراكب على الفرس. يقول كلهم وصلوا حتى المشاة جمع الماشي. هذا يفيد الأضعف إلى الأقوى أم الأقوى إلى الأضعف؟ أقوى إلى الأضعف. ولا يخفى ما فيه من التفصيل، فيه تفصيل أم لا؟ 100% فيه تفصيل. لأنه قدم الحجيج حتى المشاة أفضل من أن تقول قدم الحاج الراكب وبعده الماشي، صحيح أم لا؟ أفضل، أخصر، فيه تفصيل. إلى غير ذلك من المعاني التي يأتي التعرض لبعضها في الأبواب اللاحقة. أين يأتي التعرض لها إن شاء الله؟ في باب القص الباب السادس، والباب السابع الباب الفصل والوصل، هناك يأتي. زين، ندخل في ماذا؟ الرابع والخامس والسادس. يقول أنا لا أبحثهما، أما التقييد بالمفعول والتقييد بالبدل والتقييد بالتأكيد ونحو هذه المباحث، أنا أعرض عن ذكرها لوضوح نكاتها وقلة نكاتها، مضافا إلى أنه تقدم ما يشير إلى بعضها، أصلا أشرنا إلى بعضها. زين يلا أنتم قولوا أين أشار إلى هذه النكات؟ التقييد بالمفعول، والتقييد بماذا؟ بالبدل، والتقييد بالتأكيد. أولا بينت لكم في علم النحو ما هي فائدة التأكيد ما هي فائدة التأكيد؟ تقول جاء زيد نفسه، إبهام إيه؟ وهذا ربح إبهام. أين ذكر هذه النكتة في عطف النسق؟ قال تفيد التفصيل مع اقتصار وترفع الإجمال والإبهام. فالتأكيد والبدل، البدل مثل عطف البيان. نقول التأكيد والبدل والمفعول ذكر فائدتها، أشار إلى بعضها. ما هي البعض؟ رفع الإبهام والإجمال. هذه، لأنه لما تقول ضربت فيه إجمال، أما لما تقول ضربت زيدا واضح. لما تقول جاء زيدون إبهام، من هو زيد؟ تأتي ببدل له، بدل كل من كل. ضربت زيدا، أقول ضربت زيدا هو إنسان، له يد له رجل له رأس، أين في أي مكان ضربته؟ يقول ضربت زيدا رأسه. رفع الإبهام والإجمال أم لا؟ جاء زيدون أقول، أو جاء الأسد كنت أمثل لكم في النحو، جاء الأسد أقول، لا، المقصود بالأسد هو الرجل الشجاع ويجلس إلى أن يأتيه الحيوان المفترس ويأكله، أقول جاء الأسد نفسه. لهذا كنت أقول لكم في علم النحو فائدة التأكيد رفع توهم المجاز أنه هذا معنى حقيقي ليس مجازي، وثانيا رفع توهم الخطأ. لما أقول جاء الأمير يقول ليس الأمير مقصود وزير الأمير، أقول لا، جاء الأمير نفسه. هذه الفوائد. فانظر أصلا ما عندنا درس بلاغي اليوم، كل الدروس نحوي على، لهذا أصلا قلت لا أقرأ ولا عبارة فقط ألخص، لكن الظاهر أن الإخوة أصلا المسائل النحوية نسيتموها. زين، هذا كل الكلام في الإطلاق، أما في التقييد، أما ترك التقييد بما ذكر، يعني ترك التقييد بما ذكر، يعني الإطلاق، إذا تركنا التقييد بما ذكر، يعني إذا لم نقيد كلامنا بالوصف، لم نقيد كلامنا بعطف البيان، لم نقيد كلامنا بعطف النسق، لا بالبدل لا بالتأكيد لا بالمفعول، يعني كلامنا يكون مطلق، يعني جاء رجل، ما هي فائدته؟ فلمانع من زيادة الفائدة، يوجد مانع من زيادة الفائدة، مثل مثلا خوف انقضاء الفرصة، يريد أن يبين الأسباب. أقول لماذا أنت تارة لا تقول جاء رجل مؤمن، تقول جاء رجل؟ أقول لأننا في حالة احتفال أو في حالة عزاء، وهذا الرجل مسؤول استقبال الرجال، صحيح؟ وهذا الرجل مسؤول استقبال، هذا الامرأة مسؤولة استقبال النساء، فلما أنا أرى من بعيد جاء رجل أو رجال، أتي بسرعة لأقول لمحمد سعيد جاءت رجال، لم أقول جاءت رجال علماء أو جهلاء أو فلان، لماذا؟ لانقضاء الفرصة، هذا رجل كريم يريد أن يستقبلهم، لأجل انقضاء الفرصة، لا تنقضي الفرصة، بسرعة أقول له، أو لا مثلا يريد أن يصيد، ما أقول له هذه غزالة جميلة أو صغيرة أو كبيرة، نقول له غزال اختصار، لا أقول هذه، أحذف المبتدأ أصلا يدخل في باب الحث والذكر، وأحذف الصفة، لا أقول هذه غزالة صغيرة أو هذه غزالة كبيرة. فالسبب الأول للإطلاق، لماذا لم نقيد كلامنا؟ السبب الأول خوف انقضاء الفرصة، أو السبب الثاني إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل، ما أريد أن هذا الحاضر يفهم ويطلع على ماذا؟ على زمان الفعل أو مكان الفعل أو مفعول الفعل أو صفة الشيء. السبب الثالث أو لعدم العلم بالمقيدات، أصلا ما عندي علم، جاء رجل واقعا لا أعرف أن هذا الرجل هل هو صغير أو كبير، أنا جالس هنا يقول رجل جاء، أنا أقول لك جاء، ما عندي علم بأوصافه، ما عندي علم باسمه حتى أقول لك جاء رجل فلان، لا أعلم صفته، لا أعلم ماذا بدل، عطف بيان عطف نسق، لا أعلم أشياء مفعوله، أصلا لا أعلم شيء، عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك مما هو واضح لكل من له ذوق سليم. بقي القسم السابع الذي هو بحث المهم، نلخص البحث حتى نعرف أن الإخوة اتضح لهم أم لا. الكلام متى يطلق الآن أجبنا عنه، متى يطلق ولم يقيد؟ عدم العلم بالمقيدات، أو نريد أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل، على مكان الفعل، على مفعول الفعل، مثلا لم أقل لك أراك إن شاء الله، انظر أراك في مسجد الفلان، لا أقول لك أراك إن شاء الله، ما أقول لك أراك في ساعة، فأقول أراك، لماذا؟ لأن حتى هذا الرجل لا يفهم. زين، والسبب الثالث من هو خوف انقضاء الفرص. متى الكلام يقيد؟ نقول يقيد بالوصف حين التخصيص والتوضيح أو المدح أو الذم أو الترحم أو التأكيد. متى يقيد بعطف البيان؟ نقول مثله تقييد بالوصف. متى يقيد بعطف النسق؟ ما هي فائدة التقييد بعطف النسق؟ التفصيل مع الاختصار. متى يقيد بالبدل والتأكيد والمفعول؟ كذلك مثل عطف نسق التفصيل مع الاختصار يعني رفع الإبهام والإجمال. زين، تارة المتكلم عندما يلقي كلامه للمخاطب يقيده بالشرط. التفت عبد الصمد، كيف نقيده؟ تارة نقول لك أضربك، هذا مطلق أم لا؟ مطلق. بالنسبة إلى أي مطلق؟ المقيد يختلف. مثلا انظر، أضربك بالنسبة إلى المفعول مقيد، أما بالنسبة إلى زمان الفعل ومكان الفعل مطلق. انظر، يعني الكلام مطلق أو مقيد نسبي. مثلا أضربك بالنسبة إلى وجود المفعول مقيد، يعني وقوع الضرب مني على زين. أما بالنسبة إلى الزمان والمكان كلام مطلق. أما إذا قلنا إن ضربتني أضربك، صار مقيد أم لا؟ إذا ضربتني أضربك. أداة الشرط كثيرة أم لا؟ كثيرة. عندنا حروف الشرط، عندنا أسماء الشرط، لكن كل شرط له معنى. مثلا من يأتي ليه للعقلاء، ما متى لتعيين الزمان، صحيح أم لا؟ مثلا أيان لتعيين المكان، صحيح أم لا؟ كل هذه بحثناها. فنقول المهم من أدوات الشرط اثنان، إن وإذا. إن وإذا أداتا شرط أم لا؟ يستعملان في أي زمان، ماضي أم مستقبل؟ استقبال. لكن ما الفرق بين إن وإذا؟ إن يستعمل للشيء المشكوك، يعني أنا أشك أن إنباكي سيضرب فلان، أقول إن ضربت فلان أضربك، يعني شيء مشكوك. أما إذا تستعمل في الشيء المجزوم، يعني 100% يحدث إذا وقعت الواقعة، يعني تقع أو لا تقع، يقع. لهذا أكثر أوصاف يوم القيامة في القرآن الكريم تأتي بإذا لا تأتي بإن. فإن وإذا أداة شرط، نعم يستعملان للزمن المستقبل، صحيح، لكن فرقهما أن إذا للشيء المجزوم وإن للشيء المشكوك. ما هو المهم هنا في درسنا اليوم؟ تارة التفت، كدرس الأسلوب الحكيم وغيرها أو الالتفات، تارة المتكلم يلقي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. يعني هنا هذا الكلام شيء مشكوك، يجب أن يستعمل أي أداة؟ إن، يستعمل إذا. هنا هذا الشيء مجزوم، يجب أن يستعمل ماذا؟ إذا، يستعمل إن. يعني ما هي الفائدة في استعمال إذا في مكان إن، وما هي الفائدة في استعمال إن في مكان إذا؟ هذا المهم في درسنا، وإلا البقية ما إذا. يقول التقييد به، يعني التقييد بشرط، يكون للأغراض التي تؤديه معاني أدوات الشرط التي درسناها في علم النحو، وبينتها لكم أين؟ إذا تقول مفصلا في نفس البلاغة، أي في أدوات الاستفهام وأدوات الشرط. كنت كتبت لكم من لهذا المعنى، أن لهذا المعنى، كيف لهذا المعنى، وقلنا هذه مشتركة بين الشرط والاستفهام. مثلا كالزمان في متى وأيان، المكان في أينما وحيثما، الحال في، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب النحو. أما إلا أنه لا بد من النظر هنا في إن وإذا لاختصاصهما بمزايا تعد من وجوه البلاغة، يعني مضافة إذا وجود نكات النحو فيها نكات بلاغية. ما هي نكتة النحوية وما هي النكتة البلاغية؟ ألا نقول لك النكتة النحوية؟ فاعلم، انظر إلى صفحة 72، فاعلم أن إن وإذا يشتركان في كونهما للشرط في الاستقبال، ويفترقان في أن إن تستعمل في المحتمل المشكوك، لذا كثر وقوع الحكم النادر بعدها. لهذا أي شيء يقع بعد إن؟ أشياء نادرة الوقوع، لذا كثر وقوع الحكم النادر بعدها، بعد إن، أشياء نادرة الوقوع تقع بعد إن. بينما أن الأصل في إذا أن تستعمل فيما جزم بوقوعه، صحيح أم لا؟ لذا أصلا بعد إذ يأتي فعل مضارع دائما أم فعل ماضي؟ ماضي، مع أنه إذا تأتي للاستقبال أم الماضي، لكن يستعمل ماضي أم لا؟ نرجع إلى درس السابق، متى يستعمل الماضي في مكان المضارع؟ تحقق الوقوع، بارك الله. هذا يدل على أن ما بعد إذا يقع 100%. لذا غلب لفظ الماضي مع إذا، لما تقدم من أن التعبير عن المضارع بلفظ الماضي يدل على، ويظهر هذا الفرق بين إذا وإن في هذه الآية الكريمة عند التأمل فيها. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن مع موسى، حيث جيء في جانب الحسنة بلفظ إيه؟ بلفظ الماضي مع إذا، صحيح أم لا؟ لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها 100% مقطوع به، أما جيء في جانب السيئة بلفظ إيه؟ المضارع مع إن أم إذا؟ إن، لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة، فإن يأتي مع النوادر وإذا تأتي مع المقطوع. إذ المراد بها، إذ المراد بال بماذا؟ بالسيئة، نوع مخصوص من السيئة في هذه الآية. ومن هي؟ وهو الجدب، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني إذا جاء يعني إذا أن تصبهم سيئة، يعني ليس المقصود السيئة الذل، لا، الجدب يعني عدم التوفيق في الرزق وهذه الأشياء، لهذا يطيروا. الطير يعني يقولون هذا هو الذي ضرنا. هذه المسألة النحوية في إن وإذا، أما المسألة البلاغية هنا. لكن كثيرا ما يخرج الكلام على مقتضى خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة إلى إن وإذا، فتستعمل إحداهما موقعا. هذه مسألة البلاغية، البحث الأول استعمال إن موقع إذا، وانظر إلى البحث الثاني استعمال إذا موقعين، ما أظن فيه مشكلة. ألخص، التفت إلى البحث، وذلك متى تستعمل إن موقع ذا؟ القاعدة الكلية، وذلك باستعمالها في مقام الجزم بوقوع الشرط. يعني متى تستعمل إن مكان إذا؟ وذلك باستعمالها في مقام الجزم بوقوع الشرط، صحيح أم لا؟ ولا بد له من نكات، أهم هذه النكات أول ثاني ثالث. الأول عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط، إذا المخاطب لم يكن عالما وجازما بوقوع الشرط نستفيد من إذا أم إن؟ إن، صحيح أم لا؟ لكن المتكلم عالم أم لا؟ أنا عالم، التفت التفت، البحث كيف يكون؟ التفت، يوجد متكلم يوجد مخاطب، أنا المتكلم عالم بالحكم أم لا؟ جازم بالحكم، لو أستفيد من إن أو إذا؟ إذا، لكن أأتي وأستفيد من إن، لماذا؟ لأن المخاطب لم يكن جازما، فأراعي حالته، يعني في الحقيقة أجري كلامي على اعتقادي. عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط، فيجري المتكلم الكلام على وفق اعتقاد المخاطب، كقولك لمن يشك في صدقك، أنت جازم في صدقك أم لا؟ لابد أن تقول إن صدقت فماذا تفعل؟ يعني لابد في الأصل ماذا أقول؟ إذا صدقت ماذا تفعل؟ لماذا؟ لأنني شاك في صدقي أم جازم؟ أنا جازم مع علمك بأنك صادق، فالمتكلم جازم بوقوع الشرط أم شاك؟ جازم، فلابد أن أقول إذا، لكن لماذا قال إن؟ لأن المخاطب لم يكن جازما، فراء حالة المخاطب. هذا المورد الأول. الموضع الثاني تنزيل المنزلة، تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط. هنا المتكلم جازم بوقوع الشرط والمخاطب جازم، لكن المشكلة تنزيل المنزلة، ننزل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة ماذا؟ الجاهل، منزلة الجاهل لمخالفة مقتضى علمه. انظر، مر علينا هذا الدرس، مثلا كلنا نعلم نموت أم لا، لكن نصنع بنايا ونشتري سيارات أو شيء آخر، عندنا علم بموتنا، أما فعلنا يخالف علمنا أم لا؟ لهذا الله يقول إنكم فلان، يؤكد الموت، أنه ذهننا خالي أم لا، لسنا بمنكرين ولسنا بمترددين في الموت. كذلك هنا كقولك لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذيه، هو أبوك أم لا؟ تعلم أم لا؟ لكن أنت فعلك يعني أنك لم تحسن إلى أبيك وتشتمه، وفعلك يخالف علمك، هذا المهم، فعلك يخالف المكان. هنا ماذا أقول؟ أنت عالم أم لا؟ أنا عالم أم لا؟ أنا عالم بأن هذا أبوك وأنت عالم بأن هذا أبوك، لكن فعلك يخالف علمك، فأنزلك منزلة الجاهل وأقول إن، لا أقول إذا. إذا قلت إذا معناه أنت عالم، لكن أفعالك تخالف علمك، لهذا أخاطبك بإن. إن كان أباك فلا تؤذيه. ويجوز أن يكون من باب تنزيل المتكلم نفسه منزلة الجاهل. تارة ننزل المخاطب العالم منزلة الجاهل، تارة لا، المتكلم ينزل منزلته منزلة الجاهل، ينزل نفسه منزلة الجاهل، لإيهام أن الأذى الصادر من الولد لأبيه لا يصدر إلا من الأجنبي، فلذا شك نفسه في أنه أبوه. يعني نقدر أن نقول هكذا: إن كان أبي فلا أؤذيه. إذا نلقيه إلى من جانب المتكلم لابد أن نقول ماذا؟ إن كان أبي فلا أؤذيه. يعني يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إذا وقع عن هذا أبي لا أؤذيه، الأذى لا يصدر إلا من الأجنبي، لإيهام وتوضيح أن الأذى الصادر من الولد للأبي لا يصدر إلا من الأجنبي، فلذا شك نفسه في أنه أبوه، أصلا هذا أبي، لهذا قال إن كان أبي، يعني يشك أنه أبوه أم ليس بأبوه. لماذا يشكك في هذا الأمر؟ هو عالم أم لا؟ يريد أن يقول أن الإنسان لا يؤذي أباه إلا أن يكون أجنبيا، لأن الولد ماذا يؤذي أباه. هذه فائدة ثانية. الفائدة الثالثة من باب التغليب، كيف مر علينا تغليب المذكر على المؤنث؟ هنا نقول تغليب غير المتصف بالشر على المتصف بالشر. يعني ماذا؟ التفت، عندنا شخصان، شخص متصف بالشر وشخص غير متصف. القاعدة ما هي؟ القاعدة الأصلية: الذي متصف بالشر نغلبه على غير المتصف ونخاطبه أم لا؟ لكن هنا يقول لا، تغليب غير المتصف بالشر على المتصف بالشر، كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد، يعني 100% زيد يقوم وغير قطعي لعمر، الأصل ماذا تقول؟ الأصل أنا أدري 100% آدم يسافر ومحمد عبد الله مشكوك أنه يسافر، الأصل في اللغة العربية لابد أن نغلب المسافر على عدم المسافر، نقول إذا سافرتما، صحيح أم لا؟ فأتوني بكذا من بلدتكما. لكن هنا يقول لا، نغلب غير المسافر على المسافر، يعني لابد ماذا نقول؟ إن سافرتما. هذا يقوم وهذا مشكوك القيام، الأصل نقول إذا قمتما، لكن هنا يقول لا، تغليب غير المتصف بالشر، يعني أغلب غير القائم على القائم وأقول إن قمتما كان كذا. لهذا الله تقول يراه يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فاستعملت إن، صحيح أم لا؟ لكن 100% يوجد ارتياب في القرآن أم لا؟ وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على الرسول، من هو الذي نزل على الرسول؟ القرآن. كانوا شاكين في القرآن أم لا؟ لابد أن يقول إذا كنتم، مع تحقق الارتياب من هؤلاء في القرآن الكريم، لكن لأن الكل لم يكونوا مرتابين وشاكين في القرآن، صحيح أم لا؟ بل فيهم من يعرف الحق أم لا؟ إنما ينكر عنادا، فغلب غير المرتابين من هؤلاء على المرتاب، وقال إن كنتم، لأن صدور الارتياب من غير المرتابين والشاكين شيء مشكوك، فصار من باب التغليب. هذا كل الكلام في استعمال إن مكان إذا، لكن تارة تستعمل إذا مكان إن، وذلك باستعمالها في الشيء إل، يعني نكتتها تصبح كنكتة إن، صحيح أم لا؟ حتى السابق متى إن تستعمل مكان إذا؟ إذا كان الشيء مجزوم، مجزوم واقعا أو مجزوم ماذا اعتباره؟ ننزله العالم منزلة ماذا؟ الجاهل أو غير هذا. زين، نكاتها، النكتة الأولى، التفت إلى النكتة الثانية لأنها بسيطة: عدم شك المخاطب بوقوع الشر، عدم شك المخاطب بوقوع الشر. المخاطب يشك في وقوع الشرطة ولا يشك؟ لا يشك، لكن من هو؟ انظر فيجري الكلام على سنن اعتقادي. هذه الفائدة الثانية تشبه أي الفوائد في البحث السابق؟ الفائدة الأولى، انظر الأولى، عدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على وفق اعتقاده. في المورد الأول المخاطب لم يكن جازما، فنستفيد من إن أو نستفيد من إذا؟ نستفيد من إن. هنا تعال، عدم شك المخاطب بوقوع الشرط، يعني المخاطب لم يكن شاكا في وقوع الشرط، إن الشرط يقع 100% أم لا في رأيه. هو الشرط ليس مجزوم، لكن المخاطب لا يشك في وقوعه، فنستفيد من إن أم إذا؟ نستفيد من إذا. انظر مقابل، مثلا انظر، إذا لم تكن صادقا فماذا تفعل؟ إذا لم تكن صادقا، المخاطب يشك في صدقي أو لا؟ لا يشك في صدقي، يعني عالما بوقوع الشرط، يعني يقول الشرط هو صادق، مع أن الصدق شيء مشكوك. انظر إلى الفائدة الأولى، الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع، يعني إن تارة الشيء مشكوك لكن لا ينبغي أن تشك فيه، الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع، هو شيء مشكوك لكن أنت لا ينبغي لك أن تشك في وقوعه، مثلا كقولك لمن قال لا أدري، لا أدري صحيح أم لا، هل يتفضل علي الأمير بعطية أم لا، شيء مشكوك أم مجزوم؟ لازم تقول إن، صحيح أم لا؟ إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك، كيف يكون شكرك، صحيح أم لا؟ هذا أنت تقول لهذا الرجل. دار الحكمة يقول لا أدري الأمير يتفضل علي أم لا، شيء مشكوك أم لا، أنا أريد أن أتكلم معه، لابد أن نقول إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك، أو أقول له إن تفضل عليك الأصل إن، لكن لماذا أقول إذا؟ أريد أن أقول له لا تشك في إعطاء الأمير، أنا من أصحاب الأمير أحب له، لا تشك في إعطاء الأمير، لا ينبغي لك أن تشك في إعطاء 100% الأمير يعطي. هذا كل الكلام في الإطلاق والتغيير، غدا إن شاء الله هذا البحث الذي بحثناه آخر شيء استعمال إن موقع إذا أو العكس، نلخصه مرة ثانية ونبين شيئا من التمارين، وكلامنا يكون في الباب السادس، بحث مهم من الآن، من الباب السادس إلى آخر علم المعاني من الآن مباحث تكون مهمة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.